العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال صاحب الرسالة التجمورية: وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء أنزله بعلمه. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقال: وفوق كل ذي علم عليم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعف وشيبة. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، وسمى بعض عباده بأسماء، وأن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى ولا المماثلة والمشابهة. ثم ذكر رحمه الله أيضا أن الله تعالى سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، من ذلك قول الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فوصف الله تعالى علمه بالشمول والإحاطة، وكذلك قوله تعالى: أنزله بعلمه، وقوله جل وعلا: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووصف بعض صفات خلقه فقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فسمى ما عند الناس من العلم قليل، وأنهم يفرحون بما يأتيهم من علم ضئيل قليل. وقال تعالى: وفوق كل ذي علم عليم. فعلوم الناس معدودة محصورة، وعلم الله تعالى شامل وتام وكامل ومحيط. كما أن الله تعالى هو الرزاق، وهو ذو القوة التامة، والمخلوق له قوة، ولكنها قوة ضعيفة، كما قال جل وعلا: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فالمخلوق قوته محدودة، ومع هذا فإن له قوة، ولا يلزم من الاتفاق في الاسم الاشتراك في الحقيقة أو المشابهة أو المماثلة.
وقال تعالى: والسماء بنيناها بأيد أي بقوة. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي أي ذا القوة. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة.
ثم ذكر أيضا أن الله تعالى يصف نفسه بصفات ويصف مخلوقاته بصفات، ولا يلزم من ذلك التماثل. من ذلك قوله تعالى والسماء بنيناها بأيدي، وقوله تعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي، فلا يلزم من ذلك الاتفاق ولا المماثلة ولا المشابهة، بل لهذا صفاته التي تتناسب مع كونه مخلوقا، ولله جل وعلا صفاته التي تليق بعظمته وسعة قدرته وقوته.
ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقال إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما.
قال ووصف الله جل وعلا نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ففي هذه الآيات أثبت الله جل وعلا للمخلوق مشيئة، ولله جل وعلا مشيئة، وبين أن للعبد أن يشاء هذا أو يشاء ذاك، وأن ما يريده العبد أو يشاءه لا يمكن أن يتحقق له إلا إذا كان الله جل وعلا شاءه وأراده، فقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، بينما ذكر قبل هذا قوله جل وعلا لمن شاء منكم أن يستقيم، فالذي يريد طريق الصلاح والاستقامة فإنه لا حائل يحول بينه وبينها، ولا عائق يعوق بينه وبين الوصول إليها. ومع هذا فإن الله جل وعلا لا يحصل في ملكه إلا ما يشاءه، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال جل وعلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، طريق الحق والصلاح والفلاح جلي وواضح، لا مانع يمنع الإنسان من أن يسلكه، فإذا رغب في هذا الأمر لا حائل يحول بينه وبين الوصول إليه.
وكذلك وصف نفسه بالإرادة وعبده بالإرادة، فقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.
ثم أيضا ذكر أن الله جل وعلا وصف نفسه بالإرادة ووصف عبده أيضا بالإرادة، كما جاء في قول الله جل وعلا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تريدون عرض الدنيا يعني متاع الدنيا وما يعرض ويزول من متع ولذات، سواء كانت حسية أو معنوية، فهذه الأشياء التي تعرض ومدتها محدودة تتعلق بها النفوس الضعيفة وتريدها وترغب فيها من مال أو منصب أو نحوها من الأمور التي تميل إليها النفس وتطمع فيها. والله جل وعلا يريد الآخرة بمعنى أنه يأمر بذلك أمرا شرعيا، والمراد بالإرادة هنا الإرادة الشرعية وليست الإرادة الكونية، فإن الله تعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد. فقوله جل وعلا والله يريد الآخرة بمعنى أنه يأمر بتحقيقها وتحصيلها، وهذه هي الإرادة الشرعية، كما مر بنا أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية هي ما يقدره الله جل وعلا في هذا الكون من خير أو شر، والإرادة الشرعية هي ما يأمر الله تعالى به. فالله جل وعلا يأمر بالصلاة وأداء الزكاة والصوم والحج وغيرها من الأوامر الشرعية، وينهى عن سائر المحرمات، هذه إرادة شرعية. والإرادة الكونية هي ما يحصل بخلاف ذلك، فهذا فلان مأمور بأن يقيم الصلاة لكنه لم يقمها، فالله تعالى أمره وأراد له شرعا أن يصلي، وأراد له كونا وقدرا أن لا يصلي.
ووصف نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، وقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
يقول وصف الله تعالى نفسه بالمحبة ووصف عبده بالمحبة قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فكلمتان متجاورتان أثبتتا صفة المحبة لله جل وعلا وللمخلوق، يحبهم وهذا إثبات المحبة لله، ويحبونه وهذا إثبات محبة المخلوق. فلا يلزم من محبة الله تعالى لخلقه أو لأحد منهم أن يكون مشابها لمحبة ذلك المخلوق للخالق جل وعلا أو للمخلوق. فالاشتراك في المحبة لا يعني أن اتصاف الله جل وعلا بها مثل اتصاف المخلوق، بل لله تعالى محبة تليق بجلاله وعظمته، وللمخلوق محبة تناسب حاله وما جبل عليه. وقوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله كذلك مثلها.
ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه.
وكذلك وصف الله تعالى نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا فقال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا الله جل وعلا يليق بجلاله وعظمته، ورضا المخلوق يناسب حاله وما جبل عليه من صفات.
ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادته، ولا محبته مثل محبته، ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون وليس المقت مثل المقت.
يقول كذلك صفة المقت وصف الله تعالى نفسه بأنه يمقت الكفار ووصفهم أيضا هم بالمقت، فقال جل وعلا إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم تدعون إلى الإيمان فتكفرون. فالله جل وعلا يمقت هؤلاء مقتا شديدا، وهم أيضا يمقتون أنفسهم، ولا يلزم من ذلك المشابهة في صفة المقت.
وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد.
كذلك وصف الله تعالى نفسه بالمكر والكيد في قوله جل وعلا: ويمكرون ويمكر الله. ووصف عباده بذلك وبالكيد قوله جل وعلا: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. ومعنى هذا أن ما ذكره الله جل وعلا من كونه يمكر بالكفار مماثلة للصنيع الذي صنعوه هم، فإن مكر الله أعظم من ذلك، وذكره بقوله: يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فمكر الله تعالى خير بهؤلاء، وهؤلاء مكرهم ظنا منهم أنهم يستطيعون أن يصلوا إلى ما يريدون، فالله جل وعلا يعاملهم من جنس صنيعهم مع الاختلاف في الحقيقة والواقع. وكذلك الكيد، فهم يكيدون كيدا عظيما، والله جل وعلا يكيد كيدا أعظم منه على خلاف ما توقعوه وما ظنوا أنهم يفوزون به من التربص والمكر. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد.
ووصف نفسه بالعمل فقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل.
يقول: ووصف نفسه جل وعلا بالعمل فقال جل وعلا: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال: جزاء بما كانوا يعملون. وليس العمل كالعمل، فعمل الله جل وعلا ليس كعمل المخلوق. فإذا تأمل الإنسان ورأى في خلق الله تبارك وتعالى في هذه الموجودات ومنها الأنعام التي يملكها الناس، يرى العجائب والغرائب في صنع الله تعالى وعمله في هذه الأشياء. وعمل المخلوق بسيط وسهل ويسير مهما كان من الدقة والإبداع، إلا أنه قليل ولا يساوي شيئا، وهو الذي جعله يعمل هذه الأشياء. فالله تبارك وتعالى هو الذي يهدي الإنسان لأن يعمل أي عمل من الأعمال فيوفقه فيه أو يخلفه.
ووصف نفسه بالمنادات والمناجات فقال: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وقال: ويوم يناديهم. وقال: وناداهما ربهما. ووصف عباده بالمنادات والمناجات فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وقال: إذا ناجيتم الرسول. وقال: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، وليس المنادات والمناجاة كالمنادات والمناجاة.
ثم ذكر أن الله جل وعلا وصف نفسه بالمنادات للبعيد والمناجاة للقريب، وكل خلق الله تعالى قريب، ولكنه أحيانا يناجي وأحيانا ينادي. فنادى موسى بقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، فناداه وناجاه. وقال تعالى: ويوم يناديهم، وقوله تعالى: وناداهما ربهما. فهذه صفات لله تبارك وتعالى فعلية، ووصف عباده أيضا بالمنادات والمناجات، فمنها قوله تبارك وتعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالأعراب ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات. وقال تعالى: إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. وقال تعالى: إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فهذه الآيات تدل على أن المخلوق يتصف بالمنادات وبالمناجات، وأن الله تبارك وتعالى يتصف بذلك، ولا يزم من ذلك المشابهة ولا المماثلة.
ووصف نفسه بالتكريم في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف عبده بالتكريم في قوله: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكريم كالتكليم.
قال: إن الله تبارك وتعالى وصف نفسه بالتكليم في غير ما آية، ووصف عبده أيضا بذلك. فمما جاء من وصف الله تبارك وتعالى بالتكليم، وأنه جل وعلا يتكلم، وإثبات صفة الكلام لله على ما يليق بجلاله وعظمته، قوله جل وعلا: وكلم الله موسى تكليما. فهذا إثبات أن الله جل وعلا كلم موسى. وهذه قضية كما تعلمون مر بنا الكلام عنها كثيرا، وهي قضية إثبات الكلام لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وهي من القضايا التي أطال الكلام فيها أهل الكلام، وهدفهم من هذا أن يقولوا إن القرآن مخلوق غير منزل. ولكن عبثوا في بعض الآيات، ومنها هذه الآية، فقالوا إن موسى هو المتكلم، وإن الله جل وعلا هو الذي خطبه موسى، فغيروا في نظم الآية وقالوا: وكلم الله موسى، فقلبوا المعنى. لكنهم لما جاءتهم الآية الثانية ما استطاعوا أن يردوها، وهي قوله جل وعلا: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. فهذه لا تحتمل أن يكون المتكلم غير الله جل وعلا، وكلمه ربه، ففاعل الكلام هو الله جل وعلا، فأسقط في أيديهم ولم يجدوا جوابا. وكذلك قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. ووصف العبد بالتكريم في قوله جل وعلا: وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي، فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. هذا في شأن يوسف عليه الصلاة والسلام. فهذا إثبات صفة الكلام، ولا يلزم من إثبات صفة الكلام لله تعالى أن يشابه المخلوق، فكلام الله تعالى لائق بجلاله وعظمته، وكلام المخلوق مناسب لحاله كمخلوق.
ووصف نفسه بالتنبئة، ووصف بعض الخلق بالتنبئة فقال: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير، وليس الإنباء كالإنباء.
ثم أيضا ذكر أن هناك صفة الإنباء معنى الإخبار، قال: إن الله جل وعلا وصف نفسه بالتنبئة ووصف بعض خلقه بذلك، كما جاء في سورة التحريم بقوله جل وعلا: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبأ بعض أزواجه، وقيل إنها حفصة، وقامت هي ونبأت به وأخبرت بعض الناس، وهذا الخبر قيل إنه تحريم العسل، وقيل إنه مفارقة ماريا، فنبأت به فقال لها: من أنبأك؟ من أنبأك هذا؟ قالت: من أنبأك هذا؟ لما علم النبي صلى الله عليه وسلم قالت له: من أنبأك هذا؟ فأجاب عنها بأن الذي أنبأه بهذا الأمر هو الله جل وعلا، قال: نبأني العليم الخبير. فوصف الله تعالى نفسه بالإنباء أو بالتنبئة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وكذلك زوجه رضي الله تعالى عنها.
ووصف نفسه،
ولا يلزم من الاشتراك في الاسم أو الاشتراك في اللفظ المشابهة في الحقيقة والكيفية.
ووصف نفسه بالتعليم، ووصف عبده بالتعليم فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وقال: تعلمونهن مما علمكم الله، وقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وليس التعليم كالتعليم.
كذلك التعليم، وصف الله تعالى نفسه بالتعليم، ووصف عباده بذلك بقوله جل وعلا: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فهذا تعليم من الله تعالى للقرآن والبيان. و قال جل وعلا: تعلمونهن مما علمكم الله، وقال في شأن النبي صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولا يستلزم هذا المشابهة بين التعليم والتعليم.
وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال: وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب في قوله: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وليس الغضب كالغضب.
قال: كذلك صفة الغضب وصف الله تعالى نفسه بها، ووصف بعض خلقه فقال جل وعلا: وغضب الله عليهم ولعنهم. وقال في شأن موسى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، ولا يلزم من ذلك مشابهة الخالق للمخلوق في صفة الغضب، فإن غضب الخالق يناسبه وغضب المخلوق يناسبه، ولا يلزم من ذلك المشابهة ولا المماثلة.
ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، فذكر ذلك في 7 مواضع من كتابه أنه استوى على العرش، ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في مثل قوله لتستووا على ظهوره، وقوله فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وقوله واستوت على الجودي، وليس الاستواء كالاستواء.
قال أيضا صفة الاستواء ذكرها الله جل وعلا أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه، ذكر جل وعلا عن نفسه أنه استوى على العرش في 7 مواضع، الرحمن على العرش استوى، ثم استوى على العرش، وذكر أن المخلوق أيضا يستوي، منها قوله لتستووا على ظهوره